السابعة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد و105 ميجا هرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. طاب توقيتكم بكل الخير والمحبة مستمعين الكرام، هذه سمير علي مندي ومعي ديار بامرني مخرج هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. نبدأ هذه الفترة بنشرة لأهم وأبرز الأخبار أعدتها وتقرأها عليكم الزميلة ميسون أبو الحب.
طاب مساءكم مستمعي الكرام. صوت مجلس الشيوخ الأمريكي اليوم على قرار يدعو الرئيس الأمريكي جورج بوش إلى سحب القوات من العراق بحلول 31 من عام 2008 31 من آذار من عام 2008. وقال بوش أنه سيستخدم حق النقض الفيتو ضد هذا القرار.
ألقيت أمس كلمة أوضحت فيها أنني سأستخدم حق النقض ضد قرار يقيد قادتنا في الميدان في العراق، وهو قرار لا يمول قواتنا، قرار أخذ منا الكثير.
هذا ويقضي قرار مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون بالبدء بسحب القوات الأمريكية في غضون 4 أشهر. تم التصويت بأغلبية 51 مقابل 47 رفضوا القرار، الذي يوافق أيضا على تخصيص مبلغ 122 مليار دولار لتمويل حربي العراق وأفغانستان وبعض المشاريع الداخلية. يذكر أن مجلس النواب صوت في 23 من هذا الشهر لصالح قرار يدعو هو الآخر إلى سحب القوات بحلول أيلول من عام 2008. دعا الرئيس جلال طلباني القادة العرب إلى دعم العراق والمساهمة في السيطرة على التمرد وإلى شطب ديون العراق التي ورثها عن نظام صدام حسين. هذا وقد اختتم القادة العرب مؤتمر قمتهم في الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية، وعبروا في بيانهم الختامي عن دعمهم مبادرة السلام العربية مع إسرائيل والتي تقوم على أساس الأرض مقابل السلام. القادة العرب حذروا أيضا من سباق تسلح نووي في المنطقة في إشارة واضحة إلى إسرائيل وإيران، غير أنهم أوضحوا أيضا حق جميع الدول في امتلاك طاقة نووية لأغراض سلمية وفقا لأنظمة التفتيش الدولية ومعاييرها. شهدت بغداد اليوم مراسيم تسلم سفير الولايات المتحدة الجديد في العراق رايان كروكر منصبه الجديد، حيث قال أنه يتولى أكثر المهمات حساسية في سياسة الولايات المتحدة الخارجية، وأضاف أنه يأمل في العمل على أساس التعاون مع قائد القوات الأمريكية في العراق الجنرال ديفيد بيتريوس ومع المسؤولين الآخرين. كروكر تعهد أيضا بالوقوف إلى جانب حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي، غير أنه قال أن على المالكي تحقيق تحسين ملموسة في حياة الشعب العراقي. أكد وزير الداخلية العراقي جواد البولاني أنباء ذكرت أن رجال الشرطة هم الذين نفذوا مجزرة اللعفر، وقال الوزير لفضائية العراقية أن رئيس الوزراء نوري المالكي أمر بفتح تحقيق في هذه الحادثة. يذكر أن رجال الشرطة قتلوا يوم أمس 70 رجلا سنيا، فيما بدأ أنه عمل انتقامي لتفجيرين وقعا أول أمس في المدينة نفسها سقط فيه 55 من الشيعة. واصلوا تقديم عرض الأنباء من إذاعة العراق الحر. انفجرت سيارة مفخخة في المحمودية جنوب بغداد فقتلت 5 أشخاص في الأقل وأصابت عددا آخر حسب قول الشرطة. في بغداد انفجرت سيارة مفخخة فقتلت ضابطي الشرطة عند اقترابهما من السيارة لإخراج جثث كانت محشورة فيها. أصيب في الانفجار 6 أشخاص آخرين أيضا. طلبت بريطانيا من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الدعوة إلى إطلاق سراح 15 من رجال البحرية البريطانية في الحال، وكانت إيران قد احتجزتهم الأسبوع الماضي في منطقة شط العرب. رئيس مجلس الأمن الدولي سفير جنوب أفريقيا التي تترأس المجلس حاليا قال أن بريطانيا طرحت على المجلس مشروع بيان ستتم مناقشته اليوم. يأتي هذا إثر تحذير ورد على لسان الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني من احتمال اتباع إيران وسائل قانونية في هذا الشأن. هاجم مسلحون من جماعة طالبان مركزا للشرطة خلال الليل في قندهار، وقال مسؤول في المنطقة أن ضابطين قتلا واختطف اثنان آخران في هذه الاشتباكات. في هذه الأثناء قالت قوات حلف شمالي الأطلسي الناتو أنها قتلت 5 من عناصر طالبان غرب قندهار. هذان الحادثان وقعا قرب الجهة القريبة من إقليم هيلمند في أفغانستان، حيث تشن قوات من الحلف وقوات أفغانية حملة على عناصر طالبان. أيد البرلمان الأوروبي اليوم خطة وضعتها الأمم المتحدة من شأنها أن تمنح كوسوفو استقلالا من صربيا تحت إشراف دولي. هذه الخطة ستمنح كوسوفو الفرصة للانضمام إلى المنظمات المالية الدولية بهدف تحقيق إصلاح اقتصادها. مسؤول العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي خافير سولانا قال أن الاتحاد وضع مخططا لتنفيذ مشاريع تنمية في الإقليم فيما يعتبر أهم خطة خارجية للاتحاد في التاريخ حسب قوله. ذكرت وكالات أنباء تركية أن شخصا واحدا لاقى حتفه وأصيب 10 آخرون في انفجار حاوية للغاز السائل في فندق في منتجع بيلك السياحي، ووقعت أغلب الإصابات بين السياح. فضائية CNN باللغة التركية قالت أن سيارات الإسعاف ورجال الإطفاء هرعوا إلى موقع الانفجار. مستمعي الكرام، من إذاعة العراق الحر وافيتكم بعرض لأهم الأنباء.
سيداتي وسادتي، نتابع الآن برفقة الزميل كفاح الحبيب آخر تطورات ملف العراق الإخباري لهذا اليوم.
مستمعين الأعزاء، طاب توقاتكم وأهلا وسهلا بكم، وحييكم مع عرض جديد لفقرة ملف العراق الذي يتضمن محاور متنوعة من أبرزها: بوش يهدد مرة أخرى باستخدام الفيتو ضد أي تشريع يحدد جدولا زمنيا لإنهاء الحرب في العراق، وطالبان يتعهد بمنح السنة العراقيين مزيدا من السلطة. هدد الرئيس الأمريكي جورج بوش مرة أخرى باستخدام حق النقض الفيتو ضد أي تشريع يحدد جدولا زمنيا لإنهاء الحرب في العراق، في وقت حقق مجلس الشيوخ الأمريكي مزيدا من التقدم بشأن مشروع قانون تمويل الحرب الذي يشمل موعد 31 من آذار عام 2008 هدفا لسحب القوات الأمريكية. بوش الذي كان يتحدث للصحفيين في واشنطن حذر الكونغرس من مغبة عدم تمرير مشروع قانون تمويل القوات الأمريكية، مشيرا إلى أن ذلك من شأنه أن يجعل الانسحاب والهزيمة أمورا أكثر ترجيحا، وأكد أن أصرار الديمقراطيين على تحديد موعد لسحب القوات العسكرية من العراق سيصب في مصلحة أعداء الولايات المتحدة.
العواقب الناجمة عن فرض مثل هذا الموعد المحدد والعشوائي للانسحاب سيكون كارثيا، فإن أصبح مشروع قرار مجلس النواب قانونا سيتمكن الأعداء في العراق ببساطة من تحديد لوائحهم، وسيكون بإمكانهم قضاء أشهر قبل ذلك في التخطيط لكيفية استخدام الملاجئ الآمنة الجديدة حالما أردنا المغادرة.
الرئيس الأمريكي حظ الكونغرس أيضا على الإسراع في الموافقة على تخصيص الأموال التي طلبها، مشيرا إلى أن التمويل اللازم للقوات الأمريكية في العراق سيبدأ بالنفاذ في منتصف نيسان.
إذا ما استمر الكونغرس في المضي باتجاه هذه القرارات وكلما كانوا يحققون ذلك يمضي الوقت أمام قواتنا في الميدان، إذ أن التمويل اللازم لقواتنا في العراق سيبدأ بالنفاذ في منتصف نيسان. على أعضاء الكونغرس التوقف عن إطلاق البيانات السياسية والبدء بتوفير الأموال الأساسية لقواتنا.
إلى ذلك توقع الديمقراطيون في الكونغرس أن يقبل بوش بفرض قيود جديدة على الحرب إذا كان يريد الموافقة على صرف الأموال لشن تلك الحرب. رئيسة مجلس النواب الديمقراطية نانسي بيلوسي ذهبت إلى تذكير بوش بالتريث في تهديده باستخدام الفيتو، مشيرة إلى وجود كونغرس جديد في العاصمة. ولم يغفل بعض الجمهوريين هذه الحقيقة السياسية أيضا، حيث أكدت النائبة الجمهورية جو أن أمرسون عضو لجنة الاعتمادات بمجلس النواب التي تشرف على الانفاق على الحرب على ضرورة أن يبدأ البيت الأبيض الحديث مع الزعماء الديمقراطيين بشأن حل وسط، وقالت إنه لا ينبغي أن يكون هناك موعد محدد لعمل أي شيء. فيما قال النائب الجمهوري جيف فليك إنه سيتعين على الرئيس بوش أن يتخذ موقفا ما في المنتصف بشأن قبول شروط جليلة للحرب. وفي وقت لاحق أذاعت بيلوسي وزعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ السناتور هاري ريد رسالة كتبها الاثنان لبوش، قال فيها إن هذا الوقت هو وقت الجلوس والعمل معا بشأن مشروع القانون. تعهد الرئيس العراقي جلال طلباني بمنح السنة العراقيين مزيدا من السلطة في وقت دعا الدول العربية لمساعدته في القضاء على التمرد في العراق. طلباني أكد في كلمته أمام الجلسة الختامية لمؤتمر القمة العربية على ضرورة توسيع العملية السياسية في العراق، مشيرا إلى أن هيئة اجتثاث البعث يمكن استبدالها بعملية عادلة وخاضعة للمساءلة.
ونحن ندرك أيضا إننا بحاجة إلى تصفية مظاهر تحزيب الدولة ومؤسساتها وأجهزتها والاعتمال في استكمال بنائها وفقا للمعيار الوحيد المتوافق عليه، معيار المواطنة الوطنية الحرة المتساوية. وتكريسا لهذا النهج تبنينا أنا ودولة الرئيس الوزراء مشروع قرار حول المساءلة والعدالة بديلا عن استثاث البعث ليعرض ويقر في البرلمان.
الرئيس العراقي حظ الدول العربية في المقابل على تقديم جميع أشكال التأييد سواء في مجالات الأمن أو السياسة أو الاقتصاد عن طريق إنهاء الديون التي تراكمت على العراق في عهد النظام السابق.
إننا إذ نحتاج إلى كل أشكال الإسناد والدعم الأخير منكم سياسيا وأمنيا وفي المقام الأول كذلك اقتصاديا من خلال تكرمكم بإطفاء الديون التي ألزمنا بها النظام المقبور بمغامراته وغزواته على أشقائنا وجيراننا، ومن خلال المساهمة في صندوق الدول المانحة والتزامات العهد الدولي لدعم العراق.
وكان وزير الخارجية العراقي هوشير زيباري قد أشار إلى أن القرارات التي ستتمخض عنها القمة العربية ستشمل دعوة لحل جميع الميليشيات في العراق وتعديل الدستور وبحث مظالم السنة الذين أبعدوا عن السلطة بعد سقوط صدام حسين والإطاحة بالبعثيين الموالين له في عام 2003. نفى البيت الأبيض أن تكون الولايات المتحدة تحتل العراق، وذلك ردا على ما أشار إليه العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز في كلمته التي ألقاها في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر القمة العربي. المتحدث باسم البيت الأبيض جوردون جوندرو قال إن الولايات المتحدة موجودة في العراق بناء على طلب العراقيين وبتكليف من الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن من الخطأ افتراض العكس. من جانبه كرر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية توم كيسي إن الولايات المتحدة ستغادر العراق ما أن يصبح العراقيون قادرين على ضمان أمنهم بأنفسهم. كيسي قال في مؤتمر صحفي إنه ليس ثم تشك لدى الإدارة الأمريكية في أن القوات موجودة في العراق بشكل قانوني وشرعي بكل ما تعنيانه هاتان الكلمتان، مؤكدا أن هذه التصريحات لن تؤثر في العلاقات الأمريكية السعودية. وكان العاهل السعودي قد وجه في مؤتمر القمة العربية انتقادات شديدة إلى الولايات المتحدة واصفا وجودها العسكري في العراق بأنه غير مشروع.
وفي العراق الحبيب تراقد دماء بين الأخوة في ظل احتلال أجنبي غير مشروع، والطائفية البغيضة تهدد بحرب أهلية.
مع مستمعينا الأعزاء، كنا وإياكم في جولة على أبرز أحداث الشأن العراقي في ملف العراق. شكرا لإصغائكم ونلتقيكم بخير.
هذه إذاعة العراق الحر.
الله يحفظك يا عراق، ترابك دوانا مهما يصير، مهما تفرج يا عراق ويرجع لك شبابك، مشتاق لهواك اريد احضن ترابك. تفرج يا عراق ويرجع لك شبابك، مشتاق لهواك اريد احضن ترابك. تجين انت بمنامي وصل لك واجيك، مدري انت بيا مدري انا حبيبي يا عراق، بأهلك أنت باقي، أحس كل جزء مني ينادني عراقي. حبيبي يا عراق، بأهلك أنت باقي، أحس كل جزء مني ينادني عراقي. بيدمسح جروحك وبروح افتدي، وعبر لك الدنيا واسجد بيني دين. بيدمسح جروحك وعبر لك الدنيا واسجد بيني دين. عمري يا عراق ما يغلى عليه، تفرج يا عراق ويرجع لك شبابك، مشتاق بدينا يا عراق نبنيك ونصونك، تصير الدنيا جنة من تضحك عيونك. بدينا يا عراق نبنيك ونصونك، تصير الدنيا جنة لو تضحك عيونك. جنوبك وبشمالك الله يحميك، سهلك وبجبالك
أعزائنا المستمعين، نحييكم في ساعة أخرى من بث إذاعة العراق الحر لهذا اليوم، حيث ستستمعون إلى تقرير عن إنشاء وزارة التربية لمدرسة ابتدائية نموذجية للأيتام في مدينة الصدر. وقبل نهاية الساعة نبقى مع فريا الحسين وديار بامرني في حلقة معادة من برنامج نوافذ مفتوحة، يجيبون فيها على رسائلكم واتصالاتكم الهاتفية. مستمعين العزاء، لقب بعندليب الطرب العراقي، ويعتبر في نظر الكثيرين من أشهر مغني المقام في العراق ومن الرواد والمبدعين في مجال المقام العراقي، حتى أنه يكاد يكون من المستحيل التطرق إلى التراث الموسيقي والغناء العراقي دون ذكر اسمه. إنه الفنان محمد القبنجي، الذي قدم على امتداد حياته الطويلة الكثير للموسيقى والغناء العراقيين، ومن أبرز ما قدمه هو تجديداته وابتكاراته المهمة في مجال المقام العراقي. أعزائنا المستمعين، للتعرف أكثر على المسيرة الفنية نتابع اليوم الجزء الأول من سلسلة الحلقات الخاصة بحياة وأعمال الفنان محمد القبنجي، والتي ستأتيكم أيام الخميس. يرافقكم فيها الباحث الموسيقي سعدي السعدي، مؤلف كتاب محمد القبنجي أعماله وحياته، ومعد ومقدم هذه الحلقات عادل محمود، الذي سيقدم لكم برامج خاصة عن حياة الفنانين العراقيين. فوقتا ممتعا مع حلقة هذا الأسبوع وحياة محمد القبنجي.
محمد القبنجي ظاهرة فنية فريدة في التاريخ الموسيقي والغنائي العراقي، اجتمعت لها ما لم تجتمع لغيرها من أسباب النجاح والاستمرار، وتركت بصماتها الواضحة على أساليب الغناء المقامي في العراق. واليوم ومواكبة لذكرى غياب هذا الصوت الكبير، نستعيد شيئا من ظلاله الجميلة لندخل في تفاصيل حياته وفنه.
يلي نسيتونا يمتى تذكرونا، يلي نسيتونا.
نبدأ أولا بسؤال ضيفنا سعدي السعدي عن أول المعلومات الأساسية التي يقولها لنا عن القبنجي.
طبعا هو محمد عبد الرزاق عبد الفتاح مصطفى الطائي القبنجي. القبنجي نسبة إلى مهنة القبانة، يعني الكيل بالميزان. فولادته كانت 1897 في بغداد جانب الرصافة محلة السوق الغزل. تزوج مع انطلاقته الفنية المقامية عام 1925 من ابنة عمه عبد الجبار، وكان أول ولده يعني قاسم البكر عام 1926، وهناك صبحي وأيضا فؤاد وحسين. فؤاد وحسين مع الأسف أنه في وقتهم بعد الولادة توفوا، أما صبيحة وسورية فواحدة عمرها 7 سنوات واحدة 9 سنوات توفوا بمرض التيفوئيد.
يعني كم ابن بقى له؟
بقى له بس قاسم، ورحل قبل الأستاذ القبنجي، وصبحي بعد الأستاذ القبنجي رحل.
يمتى نجي عالبال وتساعدوني الحال،
يمتى نجي عالبال وتساعدوني الحال.
يمتى
أستاذ سعدي، كيف تصف لنا بدايات اهتمام القبنجي بالغناء؟ كيف دخل هذا العالم الفسيح عالم الموسيقى والغناء، وكيف استلهم التراث الذي سبقه في هذا المضمار؟
طبعا استلهم هذا التراث من محبي وعشاق فن المقام العراقي، وهو كان وفيا ومخلصا إلى أبعد الحدود لأساتذته مثل قدور العيشة وسيد والحسين ووالد عبد الرزاق الطائي القبنجي الذي توفى عام 1929. كان يصطحب إلى حفلات المولد النبوي الشريف المعروف عندنا بالمنقبة النبوية الشريفة، وكان يصغي ويسمع الأستاذ القبنجي وهو بعمر مبكر طبعا، يلتقط ما أمكن من النصوص الشعرية وحتى النغمية منها. فمن هناك يعني طبعا بداية إذا أريد نقول عليه، بعدين استلم هذا التراث وهضمه واستوعبه، بدأ مسيرة الفنية عام 1925 تحديدا. وأيضا هناك حدث كبير أنه في مقهى علوان العيشة وهو شقيق قدور العيشة غنى لأول مرة المنصوري والنوى وغيرها من المقامات، بحيث أذهل جميع من حضر في المقهى.
تقدر تقول لنا ما هي أهم الجوانب في فن القبنشي التي جعلت منه علما من أعلام الفن في العراق؟ هل هو صوته؟ هل هو أداءه؟ هل هو ابتكاراته الغنائية؟ هل هو ألحانه؟
سادي العزيز، كل اللي ذكرته هي عندما تلتقي هذه في شخصية القبنشي هي كلها هاي مجتمعة. طبعا وجود القبنشي كان ظاهرة مقامية فريدة من نوعها، ظهرت على الساحة المقامية عام 1925 وسبقتها عدة مدارس وطرق مقامية، إلا أن موهبة الصوتية المتفردة تقف في المقدمة طبعا، إضافة إلى زخارف الصوتية وعلمه في علم الأصوات ودراسته عند الشيخ جلال حنفي وامتدادات الصوتية، يعني كما يسمى مساحة الصوتية تمتد إلى أكثر من 20 نغمة.
ماذا عن بدايات تسجيلاته الغنائية؟ عرفنا أنه كان من أوائل المطربين الذين سجلوا أصواتهم على الأسطوانات.
أول شيء بداية الحياة يعني 1925 قلت لك، عندما تهافتت شركات الأسطوانات وحضرت أول شركة هي شركة إنجليزية بريطانية جرامافون وسجلت له بحدود 20 مقام بين أغنية ومقام، ومن ثم جت شركة بيضافون في نفس السنة يعني نظيرتها، صار تنافس هنا بين الشركات من أجل ترويج بضاعتها يعني الأقراص احنا كما نسميها الآن. فكان أول من تصدى لهذه المحاولة الأستاذ القبنشي ورشيد القندرشي وعباس كمبير ونجم الشيخلي، ولكن القبنشي يقف هو القدح المعلى في هذا الجانب. فبعد 25 طبعا جاء الشركات أيضا يعني 26 أيضا بيضافون، إلا أن الحدث الكبير كان عام 1928 عندما ذهب إلى برلين لتسجيل مجموعة مقاماتي ومن بينها مجموعات مبتكرة لأول مرة. نعم، وهناك أيضا مؤتمر قاهرة عام 1932 وواصل المسيرة حتى رحيل عام 1989.
لما أناخوا قبيل الصبح عيزهم وحملوها وسارت بالهوى لبلو.
ضيفنا العزيز، هل لك أن تتوسع قليلا في هذا الجانب، أي جانب بدايات القبنشي الغنائية وأولى تسجيلاته؟ هل كان حينها مجرد مغنٍ بين المغنين الآخرين أم أنه كان متميزا منذ ذلك الحين؟ ماذا تقول لنا عن هذا الموضوع؟
طبعا قلت لك أنه أول شيء أنه من دخلت الأسطوانات عام 1925 هو أول من تصدى لهذه المحاولة، يعني هو بعمر مبكر حقيقة سجل أكثر من 40 مقام بين رئيسي وفرعي وهو لم يزل فتى. تصور يعني بينما بقية القراء المقامين كانوا 4-5 مقامات. فبعدين تهافتت عليه وتسارعت شركات، والحدث الكبير كان عام 1928 عندما سافر إلى برلين ولسان حاله يقول ومنين جتني هالقوانة جوزتني من القبانة، يقصد أنه فن المقام العراقي. في هذه الرحلة التاريخية الفنية المقامية المتألقة سجل القبنشي أكثر من 70 أسطوانة، حوت أكثر من 40 مادة بين مقام وشعر وذية وقصيدة وأغنية وأبيات شعر.
يا ليت شعري بطول البعد، يا ليت شعري بطول البعد، ما فعلوا صحت مظلوم مسجون.
مستمعينا الكرام، في ختام هذه الحلقة من برنامجنا الخاص عن المطربة الكبيرة الراحل محمد القبنشي، نشكر ضيفنا الأستاذ سعدي السعدي الباحث الموسيقي ومؤلف كتاب محمد القبنشي أعماله وحياته، كما نشكر لكم حسن الاستماع، على أمل لقائكم مجددا في الحلقة المقبلة، دمتم بخير.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال بالرقم 0770442570 وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي. كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770442570. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعين الكرام، ميكروفون إذاعة العراق الحر معكم الآن من بغداد، حيث افتتحت وزارة التربية مدرسة كافل اليتيم الابتدائية النموذجية في مدينة الصدر. محمد جواد الموسوي مدير عام تربية الرصافة الثالثة أوضح لإذاعة العراق الحر أن ازدياد أعداد الأيتام في مدينة الصدر دفع بوزارة التربية إلى فتح هذه المدرسة لاحتضان الأيتام ورعايتهم، وقد وصلت أعدادهم إلى 1000 تلميذ وتلميذة. جمان العبيدي نقلت لنا فرحة الأيتام بهذه المدرسة في سياق هذا التقرير.
أدت الظروف الاجتماعية والأمنية في العراق إلى تزايد كبير في عدد العوائل التي تفقد معيلها بسبب أحداث التفجيرات والقتل التي ترافق العنف في مناطق العاصمة بغداد. أدى ذلك بطبيعة الحال إلى تزايد الأيتام وفاقدي الأهل، ومن هنا فقد أنشأت وزارة التربية مدرسة كافل اليتيم الابتدائية في مدينة الصدر، كونها تعد من أكثر المناطق التي يوجد فيها أيتام. هذا ما تحدث عنه مدير عام تربية الرصافة الثالثة في مدينة الصدر محمد جواد الموسى في لقاء خاص أجرته معه إذاعة العراق الحر.
ازدياد عدد الأيتام والأرامل والثكالة في العراق عموما وفي هذه المدينة في مدينة الصدر خاصة، بأن هناك أعداد هائلة من التلاميذ اليتامى في قطاع واحد، يعني مثلا قطاع 49 يوجد 260 يتيم في 4 مدارس، يعني معدل كل مدرسة ما لا يقل عن 60 تلميذ، وهذه الإحصائية لا توجد في بقية المناطق. هذا الاختلاف بينه وبين المناطق الأخرى. نعم هي تستقبل أي يتيم، ولكن باعتقاد سيتم تغذيتها من المناطق القريبة من هذه المدرسة.
مناهج الدراسة في مدرسة كافل اليتيم هي نفسها في المدارس الأخرى، وإنها من المدارس النموذجية، هذا ما أشار إليه الموسوي.
لا تختلف من الناحية الأكاديمية عن بقية المدارس إطلاقا، وحتى لا تأخذ صفة اليتيم كحاجز نفسي بينه وبين الشريحة الأخرى، هذه المدرسة مدرسة نموذجية مشمولة بالنظام المدارس النموذجية للمدارس الأخرى. في هذه المدرسة سيتم تدريس الطلبة التلاميذ على مادة الحاسوب ابتداء من الصف الثالث، وكذلك مادة اللغة الإنجليزية. المدرسة تختلف عن بقية المدارس بكونها نموذجية.
في حين أوضحت مديرة مدرسة كافل اليتيم الابتدائية أسماء كريم كاظم عن أعداد الطلبة من الذكور والإناث الذين تم قبولهم في هذه المدرسة.
الأعمار طبعا احنا ناخذ على مرحلة الابتدائية من صف أول نستلم لحد صف سادس ابتدائي. الأعداد المتواجدة عندي حاليا أكثر من 400 طالبة كبداية، ومن قطاع واحد فقط، من 6 سنين إلى 12-13 حتى لو عنده سنة رسوب.
يعني مساحة المدرسة شكد؟
1000 متر تقريبا، وبناء جديد طبعا.
بناء جديد. عدد الصفوف شكد؟ البنين شكد والبنات؟
24 صف عندي أنا مجهزة برحلات وصبورات حاليا.
بالرغم من الدعم الذي تقدمه وزارة التربية لهذه المدرسة، إلا أنها مستعدة لاستقبال المعونات المادية من بعض المنظمات والجهات لرسم الفرحة على وجوه الأطفال. هذا ما أشارت إليه مديرة مدرسة كافل اليتيم الابتدائية.
مش ما يجيني من دعم من منظمات من أي جهة، إن شاء الله هو هدفنا هو رعاية الأيتام. افترض بي أن حتى أوفر كسوة للصيف وكسوة للشتاء، ومنظمة الإغاثة الدولية بالحقيقة عهدت لنا دعمنا حتى بمكان خياطة. هنا أنا أقدر أخيط لهم أنا ملابس. عندك 1000 يتيم راح يصيروا من الولد والبنات، اللي يحب يساعد فأنا وسهلا، الباب مفتوح.
الطفل علي محمد البالغ من العمر 8 سنوات تحدث عن كيفية مقتل والده.
أستاذ أبو بشترد بشاعة الطيارة.
زي من يصرف عليكم؟
تستعمل.
اسمك أنت؟
شاكر.
شكد عمرك أحمد؟
12.
أحمد تحب المدرسة؟
نعم أقرأ وحضر وجلي المعلمة متفوق.
زي من يقرأ كل بيت؟
أختي.
الأطفال يرون في هذه المدرسة بأنها حلم سوف تعيد البسمة على شفاههم حسب قول الطالب محمد حسن.
أستاذ فرحنا لما جينا هاي المدرسة إن شاء الله تعود معنا الكشفات.
احكي لي شلون مثلا عايش ويا أصدقائك وياها بالمدرسة، شلون دروسكم، شو تدرسون، شو تقرون؟
عايشين والله نغرى المعلومات موجينات ويانا شوية غيرنا تعبانات علينا يعني.
احنا نقرأ عن مدن النجاح، نتعلم نقرأ ونكتب، ناخذ اليوم تاريخ كل ساعة ساعة ناخذ درس.
كان هذا تقرير حول مدرسة كافي اليتيم الابتدائية التي أنشأتها وزارة التربية في مدينة الصدر. جمان العبيدي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
مغربية
مغربي وحدي يا خالي، مغربي مغربي مروا على بالي، مروا على بالي يا خالي وانا بالي خالي، مروا على بالي يا خالي وانا بالي خالي.
هنا إذاعة العراق الحر، نرحب بمستمعينا الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مخاطبة الإذاعة على البريد الإلكتروني iraq@rferl.org. أكرر العنوان iraq@rferl.org. هذه إذاعة العراق الحر.
من إذاعة العراق الحر نقدم نوافذ مفتوحة. نوافذ مفتوحة برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم فريال حسين.
أهلا أهلا أهلا، موعد آخر حافل بالمحبة والمشاعر الحلوة نقلتها رسائلكم الصوتية والألكترونية والمسجات، وهي تحمل التحيات والانتقادات وآراء عن الوضع الراهن في العراق، وتحمل أيضا رغبات المشاركة في البرنامج عبر لقاء النافذة. أهلا بكم وبالحمام الزاجل، وابقوا معنا.
يا حمام الجاي
بمشاركة مخرج البرنامج معي ديار بامرني. أهلا ديار.
أهلا فريال، ورحب مرة ثانية بكل أصدقاء ومستمعي برنامج نوافذ مفتوحة.
نعود من جديد ديار إلى مستمعينا الذين يتواصلون بكثافة مع الإذاعة من خلال رسائلهم الصوتية.
فريال، قبل ما نبدي أنه أحب أذكر المستمعين أنه كل الرسائل التي وصلت إلى البرنامج موجودة، بس تعرفين أنه كثرة عددها ما نقدر أنه نبثها كلها في حلقة واحدة.
احنا نصف فيها يعني
قسم من المسجات. نعم. اصواتها غير واضحه، قسم من المسجات ماكو رقم تليفون، بس المسجات الموجوده كلها في البرنامج، وراح حسب الأقدمية خلينا نقول نبدي نجاوب عليهم.
من المسجات اللي وصلتنا رسالة من صديق فلاح قادر خلف مدرس تربية فنية في محافظة كركوك قضاء شمشمال يرجو أن نتصل به الآن. طبعا أنه نود من مستمعينا المتصلين أن يذكروا لنا ولو باختصار ما يودون أن نناقشه لكي أكون على دراية بالموضوع قبل الاتصال. نحاول هسه ديار. ألو مرحبا سيد فالح قادر خلف.
نعم
فريال حسين من إذاعة العراق الحر برنامج نوافذ مفتوحة وياك.
أهلا وسهلا سيد فريال مرحبا.
أهلا بك سيد فلاح دزيت لنا رسالة وبدون أن تذكر يعني بالضبط شنو الموضوع اللي تريد يعني تريد الطرحة أو تناقشه فتفضل يعني بالحديث. شو أنا قضاء شمشمال مدينتكم؟
والله مدينتنا الحمد لله زين احنا مسائل أمنية الحمد لله أشكر. وبالنسبة للرسالة أنا دزيت لنا سيد فريال أنا سألت عن المتحف العراقي ما أدري أدس سايت بالإنترنت ولا
نحاول نلقى لك الويب سايت ونبعث لك إياه بإيميل. أود أن نعرف شيء عن القضاء شمشمال وضع المدرسة
بالنسبة للدراسة. الحمد لله إحنا دراسة زينة بس أنت تعرفيني مو بس مدارسنا حتى مدارس العراق إحنا عندنا نقص بالإفادة الفنية ومرسم ماكو يعني الشغلات هاي كلها عوائق تجي على الفريق يعني الشغلات. لكن الحمد لله احنا رغم هذا نحاول يعني نفتح المعارض للطلاب وعندنا احتفالات هاي الربيعيه هم الطلاب يشاركون بالمسارح وبالاعمال الفنيه.
طيب شكرا استاذ فلاح قادر خلف من قضاء شمشمال.
شكرا جزيلا لإذاعتكم واتمنى لكم الخير ومتقدم. شكرا جزيلا في امان الله
مع السلامه.
ريال عودة إلى رسائل المستمعين والمسجات التي وصلت إلى البرنامج. وهناك لاحظت أكثر من رسالة ومسج وصلت من المهندس عبد الحميد سعيد من بغداد يقول بأنه اتصل بنا منذ سنتين إذا تذكرين فريال وكان هناك مشكلة حول الموجات البث العاملة لإذاعة العراق الحر. خلينا نتصل بالمهندس عبد الحميد ونشوف شنو رأيه في هذه القضية.
نعم تفضل. يبدو ديار أنه ما حد يجاوب على التليفون. ممكن بالحلقة القادمة نتصل بالمهندس عبد الحميد سعيد.
إذن فريال عودة إلى رسائل المستمعين وهذه رسالة صوتية من الدكتور خليل محمد إبراهيم أستاذ الأدب الأندلسي في الكلية التربوية المفتوحة. رح نحاول الآن الاتصال به.
يبدو اليوم احنا ما محظوظين ديار بالاتصال بمستمعينا. رسالة إلكترونية وصلت إلى مكتبنا في بغداد وبسبب طولها ليعتذر عنا طبعا مرسلها سأحاول اختصارها وهي من المستمع مسلم عوينة يتحدث فيها عن رأيه ببعض البرامج والتقارير التي نبثها من خلال إذاعة العراق الحر ويقول أن هذه الإذاعة غدت خير صديق منذ أيامها الأولى نسمع منها الخبر الصحيح والتحليل المنطقي والفكرة الطريفة. ويقول المستمع مسلم نحبكم جميعا ويذكر أسماء كادر الإذاعة في براغ وفي بغداد وأنا طبعا أشكرك كثيرا على كلماتك الرقيقة لي. ومن ملاحظاته أن حيادها مفرط جدا أي طبعا الإذاعة يقصد وأن الصحفي خالد القشطيني في برنامج أيام الخير ينهي برنامجه بالتباكي على تلك الأيام الخوالي دون الالتفات إلى معاناة الشعب العراقي إبان العهد الملكي. ومن ملاحظات أيضا أننا نقدم الأغاني الكردية والتركمانية بدافع المجاملة، ويقول نحن لا نفهم من هذه الأغاني شيء. وفي ختام رسالتي قدم التحايا لفالح الدراجي، وتحية للسعي الموفق والجهد المبارك للإذاعة وإلى أمام. طبعا أقدم لك الشكر الجزيل يا أخ مسلم، ونود أن ترسل رقم الهاتف للاتصال بك وإجراء دردشة بيننا وبينك وبين الصحفي خالد القشطيني.
أنا وخلتي ساعة مرنا وحجينا نزهة والبدر شاهد علينا. أنا وخلتي ساعة مرنا وحجينا.
عودة إلى برنامج نوافذ مفتوحة، ونحب نذكر برقم التليفون الإذاعة اللي هو 0964-770-44-25-770.
ديار قراب هداي، لأن أيضا وصلت رسالة يقولون لا تقروا بسرعة.
رح أعيد الرقم مرة ثانية، 0964-770-44-25-770.
وحياتك نفس السرعة.
عودة إلى رسائل المستمعين، وهذه رسالة قصيرة عبر الهاتف من مستمع يطلب الاتصال بي للحديث عن هموم اللاجئين. خلينا نحاول الاتصال هذه المرة.
ألو،
السلام عليكم.
عليك السلام.
ديار بامرني، إذاعة العراق الحر، برنامج نوافذ مفتوحة.
أهلا
بك. عفوا، ممكن أعرف الاسم؟ لأنه وصلنا رسالة قصيرة من صاحب هذا التليفون بدون ترك الاسم.
سامي العراقي.
أستاذ سامي، أهلا بك في برنامج نوافذ مفتوحة. وصلنا رسالة من حضرتك تريد تتحدث عن هموم اللاجئين. شنو هي أبرز هذه الهموم؟
والله إحنا أصبحنا لاجئين في بلادنا، وللأسف أتمنى من دول العالم حقيقة أن تساهم إذاعتكم وكل المسؤولين في كل دول العالم أن يأخذوا بنظر الاعتبار اللاجئ العراقي، لأنه ضغوط الأمان في بلاده لا تسمح مع الأسف أن يقدر يعيش في بلاده.
ممكن تعرف المستمعين أنت وين كنت ساكن وأين انتقلت؟
أنا الحقيقة عندي ابني طلب اللجوء والآن هو لاجئ، وفي المستقبل القريب بس أحصل جواز أروح أطلب اللجوء في غير بلادي. مع الأسف أنا غريب في بلادي.
سيد سامي، أنا فريال من برنامج نوافذ مفتوحة إذاعة العراق الحر. سبق أنه ديار سألك قال لك أنت من يا مدينة أو هجرت إلى أي مدينة؟
أنا في بغداد، أنا أحاول محاولات حتى أخرج من بغداد لكي أأمن على حياتي وحياة أولادي، أن أقدر أحصل على مبلغ من يا سيدتي الفاضلة، من أحصل على مبلغ حتى أقدر أعيش في الغربة. يعني أستغيث بكم بمطالبة إذاعتكم والهيئات الأخرى للمسؤولين الدوليين بالرحمة بالعراقيين في الغربة.
طيب سيد سامي، إن شاء الله توصل يعني رسالتك هذه الصوتية، وطبعا إحنا فقط من خلال إذاعتنا نحاول نعرض مشاكل اللاجئين بالإضافة إلى مشاكل العراقيين الأخرى، أيضا المهجرين داخل البلد، يعني من المناطق الساخنة إلى المناطق الأخرى. هو فقط نعرض مشكلة العراقيين المهجرين واللاجئين، وشكرا جزيلا لك.
تفرج يا عراق ويرجع لك شبابك، مشتاق لهواك اريد احضن ترابك. تفرج يا عراق ويرجع لك شبابك، مشتاق لهواك اريد احضن ترابك.
اعتدنا مستمعينا الكرام في نهاية كل حلقة من النوافذ المفتوحة أن نجيب على رسالة أحد المستمعين الذين يودون الاستماع إلى لقاء مع مطرب عراقي أو ممثل متميز. ووصلتنا رسالة من الصديق الأردني عاطف سعيدات يسأل عن المطرب العراقي محمد عبد الجبار الذي استمع إلى أغاني سابقا في عمان، ويسأل عن جديد الفنان. المغني محمد عبد الجبار انتهى مؤخرا من تسجيل ألبوم غنائي يتضمن أغنية عن العراق بعنوان يا ناثرين الورد، يقول فيها: يا ناثرين الورد انتو الورد كله، وعندي بغلات العمر شوفتكم واغلى، يا عراق يا أهل الكرم والطيب والدلة، وقهوتكم مهيلة والفنجان ما يخلى. مراسلتنا في عمان فائقة رسول سرحان التقت الفنان عبد الجبار وسألته عن آخر أعماله.
البوم يتضمن من 15 أغنية من شعراء عراقيين ولبنانيين ومصريين ملحنين عراقيين، والألبوم تم تنفيذه في استوديوهات الميوزك بوكس، وصراحة إن شاء الله قريبا نازل، قريبا يعني بكون نازل في الأسواق.
الألبوم يتضمن أغاني عاطفية فقط أم أغاني وطنية؟
لا، عندي هم موال للعراق، اسمه يقول يا ناثرين الورد أنت الورد كله، وعندي بغلات العمر شوفتكم واغلى، يا عراق يا أهل الكرم والطيب والدلة، وقهوتكم مهيلة والفنجان ما يخلى.
الله حلمت.
الشاعر المبدع العراقي اللي دائما المبدع هو حامد الغرباوي، وسلامي إليه إن شاء الله.
شاركت أيضا في أوبريت مع عدد من المطربين الشباب في عمان أيضا.
أهل العراق من كلمات الشاعر المبدع حازم جابر، وألحان الملحن والمطرب نفس الوقت قيس هشام، اللي هو يتحدث عن العراقاني، كان الكوبليا مالتي المقطع يقول: باكر يعود الفرح والبسمة للأطفال، لابد نشوف الصبح والليل مهما طال، لو بينا 100 جرح وبعد الصبر شلال. يعني فشي بداع، والعمل كلش كان حلو وجميل.
الأغنية العراقية هل حققت انتشار المطلوب، يعني اللي يطمح إلى الفنان العراقي؟
الأغنية العراقية مسموعة ومطلوبة يعني من زمان. الفنان الراحل ناظم الغزالي لحد الآن كاسيتاته تنباع مسلفنا في دول الخليج أو في أوروبا. الأغنية العراقية مطلوبة أكثر من أي غناء، غناء المصري أو اللبناني أو الخليجي صراحة.
غنيت شيء عن الغربة؟
أكيد.
نقدر نسمع شيء؟
تمني تعود لبيتنا، تمنيت يلتم الشامل، وبكيت وادرب حالتي صعبة من يبكي الراجل، لكن عذرت عيوني عنكم من بجن، يا ريتين وفراقكم لحظة وعمن، أولادي يا تعب العمر بفراقكم ما ظل صبور، انتم كبار عيوني كل صبح ومساء، يا خوفي ظنون والدكم نساء. من كلمات الشاعر المبدع عادل محسن، والحان الملحن علي بدر.
طيب، ما هي مشاريعك المستقبلية؟ هل هناك مشروع فني جديد؟
والله أنا أبحث عن عمل دوتو، وإن شاء الله يعني قريبا مع الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، وإن شاء الله قريبا يعني شاهدوا الدوتو. وعدي عمل كليب مع المخرج المصري عادل سرحان، وعدي مع أنا 3 أعمال تصور، 3 كليبات ومع حسين دعابس من هالألبوم الجديد اللي بعد ما نازل في الأسواق، وعدي مع أحمد محمد شريف المخرج السوري.
طيب، الفنان محمد عبد الجبار، بلدنا الآن بحاجة إلى أصوات تنشد للسلام والمحبة، هل هناك عمل فني جديد عن العراق؟
أكيد والله، أنا أبحث عن أوبريت وإن شاء الله يتنفذ على حسابي.
طيب، ممكن نختم هذا اللقاء بأغنية تختارها ليسمعها المستمع؟
أكيد راح أغنيك هم على الغربة. يا غربة الأيام، يا حيرتي بدونه، شلون الجفن اللي ينام ومفرق عيونه، يكفي حبيب بعاد والفرقة ما تراد، صدق الدمع لو زاد ما يرجع الغالي، يبكون طول الليل عيني ودلالي، عالباع حب سنين عالمدرب حالي.
في ختام لقائنا هذا نتمنى لك طبعا التوفيق ودوام التألق إن شاء الله.
استمين، وشكرا لإذاعتنا الجميلة الحلوة.
فائقة رسم سرحان، إذاعة العراق الحر، عمان.
لا تيضي كلمة لي وانسى
في الختام. أشكر جميع مستمعينا، وحتى نلتقي من جديد، لكم مني ومن المخرج ديار بمرني أطيب الأمنيات.
شكرا أعزائي المستمعين وإلى اللقاء.
هنا إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. أكرر موقع إذاعتنا ثانية، www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.